نستنكع أول اثنين نطرح أفكارا ونحاول ونفرق بين النجدين نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين أول اثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في مستهل هذا العام الهجري الجديد، في اليوم الثالث من شهر محرم من عام 1425 للهجرة، وهذه الليلة نلتقي فيها مع أول حلقة من هذا البرنامج الجديد أول اثنين، والذي يطرح جملة من القضايا الاجتماعية والتي نتحاور فيها ونتحدث في إطارها مع ضيفنا في هذه اللقاءات فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. ودعوني في البداية أكبر وأجل الحقيقة حضور الشيخ وتكبده العناء للمشاركة في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة بالذات، رغم ما يعانيه من مرض خفيف بإذن الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يسدد آراءنا بإذنه تعالى. فباسمكم أيها الإخوة المشاهدون أينما كنتم أرحب فضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء. مرحبا بك يا شيخ سلمان.
الله فيكم،
حياكم الله في هذه الحلقة. ودعنا في البداية شيخ نعطي الإخوة المشاهدين تصورنا حول هذا البرنامج وما سوف نطرحه فيه في حلقاتنا القادمة إن شاء الله. أيها الإخوة، برنامجنا هذا والذي سوف يكون أول اثنين من كل شهر بإذن الله تعالى سوف يحمل موضوعات اجتماعية متعددة تهم كل فرد منا في المجتمع، ولتسليط الضوء أكثر على هذه الحلقات وعلى هذه الموضوعات أردنا وأراد فضيلة الشيخ سلمان العودة أن يكون اتصالنا بكم دائما طيلة الشهر منذ أن تنتهي هذه الحلقة إلى أن تبث الحلقة التي بعدها من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت، وهو www.awwalithnain.com. وهذا الموقع الذي من خلاله نتلقى مشاركاتكم واقتراحاتكم ونتلقى أيضا مداخلاتكم في هذه الحلقات التي سوف تكون بين الفينة والأخرى نبراسا لنا وطريقا نلتمس فيه المحاور التي سوف نتحدث عنها. كما سيكون في هذا البرنامج أيضا أيها الإخوة أو في هذا الموقع التصويت على موضوعات الحلقة، والتي فضل فضيلة الشيخ سلمان العودة مشكورا أن يكون الموضوعات التي سوف تطرح في هذا البرنامج هي من اختيار المشاهدين، وأصر على أن يكون هذا البرنامج منكم وإليكم، وأن يكون هذا الحوار كله نابعا من اقتراحاتكم والمحاور التي ترون أنها كفيلة بحوارنا. باسمكم أيها الإخوة مرة أخرى أشكر فضيلة الشيخ لمشاركته معنا، ونستفتح بسم الله تعالى حلقتنا لهذه الليلة والتي تحمل عنوانا مهما جدا، وهو مجتمع القسوة. أيها الإخوة، القسوة والشدة والعنف كلها مصطلحات ربما تترادف مع بعضها، لكنها تشكل في النهاية ربما موقفا واحدا أو رأيا واحدا. والعنف هل هو مرفوض أو غير مرفوض؟ أسئلة كثيرة جدا ربما تتبادر إلى الذهن الآن أمام الإخوة المشاهدين. وفي هذه الحلقة سوف نتناقش مع فضيلة الشيخ سلمان حول هذا الموضوع، مجتمع القسوة، وجملة من المحاور التي سوف تدور فيه. ودعني فضيلة الشيخ أستلهم الوقت وأستدركه حتى لا يطول علينا. السؤال الذي أبدأ به هذه الحلقة، البعض ربما يرى أن اختيار موضوع مجتمع القسوة هو في حد ذاته قسوة أن نبدأ به هذه الحلقة، فكيف ترى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني لعلنا نناقش الموضوع بشيء من الهدوء من أجل المحافظة على الصوت، لعل يستطيع أن يواصل معي إلى النهاية إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته. وأشكركم أيضا وأشكر قناة المجد على هذه الفرصة التي يعني رتبت الحمد لله، وفيها نوع من التواصل الذي نشهده مع الأخوة المشاهدين. وعدد من الأخوة طرحوا هذا السؤال الذي تفضلت به، وهو قضية العنوان نفسه ربما يكون في شيء من القسوة. فأنا أقول إن البعض اقترحوا أن يكون العنوان مجتمع الرحمة، و لا شك أن مجتمع الرحمة ربما فيه جرعة من التفاؤل، ولكنه أقل قدرة وأقل كفاءة في تصوير الواقع الذي ننشد تصويره وفي نقده أيضا، لأن هدف هذه الحلقات ليس ضخ مجموعة من التفاؤلات التي لا رصيد لها، وإنما هدفها هو تربيتنا على النقد. فدعني إذن لا أعتذر عن هذا العنوان، وليكن في العنوان ما فيه من المأخذ مثلا، دعنا نقول ليكن جزء من العنوان خطأ، ودعنا من بداية هذه الحلقات نتعود على أن نتقبل شيء من الخطأ وننقده، لأنه ضمن مجتمع القسوة الذي سيتضح أكثر وأكثر إن شاء الله خلال الحلقة، ضمن مجتمع القسوة هناك الكثير الكثير من المؤمنين ومن المسلمين الذين ربما تعودوا على توزيع المسؤوليات ذات اليمين وذات الشمال، وعلى من قرب ومن بعد، ويستثنون أنفسهم ولا يحملون شيئا من المسؤولية، وفي حالة حصول شيء من الخطأ عندهم لا قدر الله فهذا الخطأ ربما يكون بسبب غيرهم. البعض أيضا ربما يقول ما الداعي لأن نناقش ونحاور وننتقد مثل هذه الأوضاع حية على الهواء، ربما أحيانا فيها أطراف متعددة ومتنوعة. أقول ونحن نعالج الآن موضوع مجتمع القسوة، تبادر إلى ذهني مثل قرآني، عبس وتولى أن جاءه الأعمى في مكة، وتخيل وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومن حوله من المشركين واستعدادهم لالتقاط أي بادرة للشماتة بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ينزل القرآن يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الإدارة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله سبحانه وتعالى كلا، فعاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على موقف معين وأرشده إلى ما هو خير منه وأفضل في التعامل مع المؤمنين ومع أتباعه كما هو معروف في سبب النزول. فهذا مثال راقي يؤكد لنا أننا مضطرون إذا كنا جادين في عملية الإصلاح والرقي بالأمة الإسلامية، أننا مضطرون إلى تفعيل عملية النقد والنقد الذاتي بشكل واعي وبشكل معتدل، وأن هذا هو الأساس في صناعة المستقبل. وأيضا من هذا المثال نكتشف أنه لا أحد يستطيع أن ينأى لنفسه عن النقد، أنا انتقد وأنت تنتقد، الحاكم ينتقد، العالم ينتقد، نعم هناك شروط للنقد، ضوابط التزام، اعتدال، لغة، توثق، تثبت، لكن من مصلحتنا جميعا أن نمارس هذه الروح فيما بيننا وأن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
إذن الشيخ، هل نأخذ من هذا المثل الذي طرحته في سورة عبس وتولى أن هناك شرعية لمعالجة مثل هذه القضايا بعلنية؟
نعم.
إذن نأخذ أن هذا
أرى أن هذا جانب مهم جدا أن تناقش بعلنية. طبعا نحن نتحدث عن قضايا شخصية، قضايا أشخاص، أيضا لا نتحدث عن مشكلات لها مجالها في مؤسسات أو بحاكم أو جهات خاصة، إنما نتكلم عن ظواهر عامة في المجتمع، ليس في المجتمع فقط، قد تكون ظواهر تربوية، ظواهر شبابية، ظواهر سياسية، ظواهر إدارية، بحيث أنها تكون خاضعة للمناقشة ويستشعر الناس مسؤوليتهم تجاهها.
استحضرني بيت لأحد الشعراء يقول قسى ليزدجر ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. هذا البيت يقودني إلى سؤال، وهو هل القسوة مذمومة مطلقا أم أن هناك جوانب ممدوحة منها؟
جميل. القسوة في القرآن الكريم وردت تقريبا في 4 مواضع، وأحد الأخوة في الإنترنت الأخ عبد الله حسن الله يرضى عليه أيضا أرشدني إلى ما فاتني وقال 6 مواضع، وبينما اللين جاء في 3 مواضع، وهذا جدير بالتساؤل عن السبب. بكل حال هذه ندعوها جانبا، لكن القسوة في القرآن لم ترد إلا على سبيل الجمع، وهكذا في السنة النبوية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال القسوة في الفدادين، وهذا ذم، وهم من قد يكونون الرعاة وأصحاب الأصوات العالية وإلى آخره يعني. وفي حديث عند البيهقي عن أنس سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يستعيذ بالله تعالى من القسوة. إذن فنقول إن الأصل أن القسوة الأصل فيها أنها مذمومة. هناك حالات ربما يلحقها بعض الناس بالقسوة وليست قسوة، بل هي عين الرحمة كما سيأتي، وعين العدل هذا موضوع آخر، لكن لفظ القسوة هو لفظ الأصل فيه أنه لفظ مذموم، وفي مقابله بغض النظر أيضا عن اللفظ المعنى، تجد مثلا موضوع الرحمة والآيات الواردة في الرحمة والأحاديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكان قال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي، والشاة إن رحمتها رحمك الله، فتجد ما لا يحصى من النصوص التي تدل على الرحمة. يعني أحيانا أنا أشبه أخي محمد، أشبه المجتمع أي مجتمع بالبناء، هذا البناء عبارة عن لبنات، هناك المادة الإسمنتية التي تربط كل بناء بالأخرى، إذا تخيلت أن هذه المادة هي الرحمة أو هي العلاقة أو هي العاطفة التي يجب أن تكون بين أفراد المجتمع كلهم، فإذا خلا البناء من هذه وصارت عبارة عن لبنات مرصوفة بعضها فوق بعض، فهو مهدد بالانهيار، مهدد بزوال بأي عارض. طيب فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك، بل حل بدلا من هذه المادة مادة عكسية تنفر وتباعد بين هذه اللبنات بين هؤلاء الأفراد، وهي مادة الغلظة أو مادة القسوة أو الجفاء التي قد يتعامل البعض بها.
فضيلة الشيخ، إذن لعلنا من خلال يعني التقدمة التي قدمناها والتوطئة التي تقدمت قبل قليل نوجد أهمية لهذا الموضوع، وأن هذا الموضوع لا نستطيع أن نغفله في إطار حوارنا وفي حديثنا وفي حياتنا بشكل عام. لكن عند من يرى أن القسوة أمر مذموم أو من يراها ممدوحة أيضا، هل هناك بديل عن هذه القسوة؟
البديل هو كما قلت لك هو إشاعة خلق الرحمة بين الناس. إذا كانت القسوة خلقا شيطانيا وتشبها من الإنسان بالحيوان وبالسباع والوحوش الضواري، فإن هذه القسوة، فإن الرحمة هي الخلق الرباني، حتى وصف الله تعالى نفسه بالرحمة وخلق 100 رحمة، فالرحمة خلق رباني ورقي إنساني وعظمة للإنسان ومجد وكمال لمن يتصف بها من الناس. إشاعة هذا الخلق حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت عائشة اليهود لما قال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ولما جاء الناس يطلبون منه كما في كلا الحديثين في صحيح مسلم يطلبون منه أن يلعن الكفار، قال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني لعانة. إذن إشاعة معاني الرحمة التي هي كمال الإنسان كما ذكرنا ونشرها بين الناس هو البديل عن تداعي أخلاق القسوة والغلظة والجفاء فيما بينهم.
شيخ دعني أسألك هذا السؤال وإن يكون فيه نوع من الحرج، هل توجه هذا الحديث عندما نتحدث عن القسوة هل نوجهه للمجتمع السعودي أم نتوجه به إلى المجتمعات العربية أم نتوجه به إلى المجتمعات الإسلامية، وهل نستطيع القول الآن في ظل ما نعيشه الآن هل المجتمعات الأخرى ليس فيها قسوة أيضا كما نعيشها نحن هنا؟
جميل، يعني أنا أنطلق من قصيرة، يعني ربما أنا أكره بطبعي مشاهدة القرى منذ طفولتي، لكن ابتليت قبل فترة أن كنت في مكان وكان هناك حكم يعرض مشاهد كروية ويعطي حكما عليها يتحدث عنها، فلاحظ كيف أن اللاعبين يحتك بعضهم بالآخر أحيانا احتكاكا واضحا ترصده الكاميرا ويستطيع الحاكم أن يتحدث عنه ويبين المخطئ، بينما في كثير من الحالات يستطيع أن يحتك بالآخر احتكاكا خفيا يصعب إدراكه، وبالتالي ربما يفلت من العقاب أو يفلت من القانون كما يقال. أنا أعتقد أن الناس كلهم يمكن أن يكون هو ذلك اللاعب، وأن الحياة كلها هي ذلك الميدان. إذا عملية الاحتكاك السلبي بين الناس عملية طبيعية وتقع، وليست خاصة لمجتمع من المجتمعات. بالمناسبة في أخ أحد يعني الأخوة الأخ أعتقد اسمه نور من لبنان،
هذه مشاركات الشيخ كلها من خلال الموقع،
من خلال الموقع الموقع المخصص للبرنامج، يعني قال أن القسوة موجودة وتحدث عن الإحصائيات في أوروبا وفي أمريكا. سوف نشير نحن أيضا إلى شيء من هذا القبيل إذا اتسع الوقت
بإذن الله،
أن القسوة ليست خاصة، يعني ليس الحديث عن مجتمع محيط، نحن الآن لا نريد أن نتكلم عن المجتمع الغربي أو عن السياسة الأمريكية مثلا، مع أنه كل أحد يستطيع أن يتحدث عن القسوة الأمريكية التي تتذرأ بآلة الحرب للقضاء على أحيانا شعوب وإبادتها. نستطيع أن نتكلم عن آلة الحرب اليهودية التي تقتل الفلسطينيين، لكن ليس هذا مجاله. لا نريد أن نتحدث دائما فقط عن عدونا، يجب أن ندرك أن عدونا لا يصل إلينا إلا من خلال السلبيات والمساوئ الموجودة في دواخلنا. فهذه الحلقات جزء منها يحاول أن يلقي الضوء على الأشياء التي تحيط بنا نحن من الداخل، ننتقد أوضاعنا الإسلامية والعربية، وقد تكون بعض الأمثلة التي سنعرض لها إذا اتسع الوقت وعانى ربنا تبارك وتعالى، قد تكون بعض الأمثلة تتعلق فعلا بالمجتمع السعودي على وجه الخصوص يعني ومعالجته. أود أن أشير أن كلمة مجتمع القسوة من عدد من الأخوة سواء في الموقع أو من خلال بريد الإلكتروني أو الجوال حتى قالوا يعني مجتمع الرحمة أو قالوا إنه هذا يعني نوع من التأمين. أقول دائما العنوان مجرد يعني إشارة، والمضمون هو الذي يمكن أن يحدد الفكرة بشكل جيد. فنحن لا نقصد أن مثلا المجتمع السعودي مجتمع قسوة بهذا الوضوح، لكن نستطيع أن نقول إن القسوة ظاهرة شديدة الوضوح في مجتمعنا السعودي والخليجي والعربي والإسلامي أيضا، وأن هناك أمثلة وأدلة وشواهد تؤكد وتعزز هذا المعنى.
شخص ما هناك من يرى أن أو من
دعني إنه نحن نتكلم عن مجتمعنا لأن هو المجتمع الذي نحن نعيش فيه وندرك السلبيات الموجودة. نتحدث عن مجتمعنا لأنه هو الذي يهمنا أن نرتقي به وأن يتطور هذا المجتمع. نتحدث عن المجتمع لأن بعض السلبيات تتترس وتحاول أن تتستر وراء انتماء معين. أنا أريد أن أقول للأخوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي أشار فيه إلى وجود القسوة عند بعض المؤمنين، كما قال القسوة في الفدادين، وصف بها بعض أهل الإيمان، وكذلك ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. وأشار ابن مسعود رضي الله عنه أنهم خطبوا بهذه الآية بعد أن آمنوا بأربع سنوات، مما يدل على سرعة وصول هذا الخلل أو هذا الخطأ أو هذا الخلق الذميم الذي يجب أن نلحق به العار ونسمح له بالرحيل إلى غير رجع من مجتمعاتنا. إنه كون مجتمعنا كون مجتمعنا مجتمعا مسلما لا يعني أنه يخلو من هذه الأخطاء، وكون المجتمعات الغربية أحيانا مجتمعات كافرة لا يعني أنه لا يوجد فيها شيء من الفضائل. يعني عمرو بن العاص لما قال عن الروم أرحمهم بمسكين ويتيم وضعيف، فوصفهم بخلق الرحمة فيما بينهم. نعم قد لا يمارسون هذا الخلق خارج بلادهم بشكل صحيح، لكنه في داخلهم وضعوا له مؤسسات وضعوا له أطرا معينة. إذن ينبغي أن يكون لدينا شجاعة وجرأة وصراحة واستعداد للتصحيح، لأن هذا التصحيح هو بناء المستقبل.
شيخ زمان ذكرت ستة مواضع في كتاب الله عز وجل كان لها حديث عن موضوع القسوة، وكانت ترفض هذا القسوة نوعا ما، لكن هناك بعض الأحاديث والأدلة الشرعية كما جاء أمرهم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر جاءت بالضرب وفيه نوع من القسوة. كيف تعالج هذه الآيات وهذه الأحاديث؟
نعم هذا صحيح. الله سبحانه وتعالى قال عن النساء واضربوهن، لكن هذا في حال النشوز، إذا نشزت المرأة ثم ما هو الضرب؟ الضرب قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يضرب امرأته ضرب الأحل أو ضرب الأمة ثم هو يراجعها أو يجامعها. فالضرب قد يكون يعني ضربة بهذا القلم أو بهذا العصا الصغير أو بطرف الكف، الضرب معنى رمزي. إذا اعتادت المرأة أن تسمع كلمة الحب والمودة من زوجها فمجرد الإعراض والانقباض يؤدبها، فكيف إذا صار معه شيء من التربيت الخفيف أو الضرب الخفيف الذي هو غير مؤذي ولا مبرح؟ كذلك بالنسبة للصبيان والأطفال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر، والحديث رواه الترمذي وأبو داود والحاكم وصححوه وصححه غير واحد من أهل العلم. أيضا هؤلاء صبيان تعودوا على كلام الحب والود والرحمة، والنصوص لا تحصى في هذا الإطار، من ضمن هذا الإطار كله يوجد أنه أحيانا يتم ضرب الطفل ليس لأجل أن يكره الصلاة بسبب ما تعرض له من إطاحة وضرب قاسي، وإنما ليشعر بأنه فعل خطأ استحق بموجبه أن لا يجد العاطفة والروح التي تعود عليها. الناس يعني يفعلون هذه النصوص ويبالغون فيها جدا ويطيحون أحيانا بالمعاني الأخرى. مثلا كثير ما يتحدث الناس عن قضية ولا تضع أو ترفع صوتك عنهم أدبا، وهذا الحديث رواه البيهقي وهو ضعيف منقطع الإسناد. الحديث الآخر أيضا أن يضع الصوت حيث يراه أهل البيت، هذا الحديث ذكره ابن عدي في الضعفاء وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث يتعلق ببعض الناس عند أهل السنن وأحمد عن عمر رضي الله عنه لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تأتي تشتكي من زوجها أن ضربها، وأحيانا يفرق بينها وبين زوجها كما حصل مع جميلة وثابت بن قيس مثلا. فإيش معنى لا يسأل؟ هل معنى لا يسأل يوم القيامة؟ كيف ما يسأله ويسأل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ إذا من قال من الشراح أنه لا يسأل يوم القيامة ما أصاب؟ طيب هل معنى ما يسأله الحاكم أو القاضي أو الجهة المسؤولة؟ أيضا لا، لأن القاضي المفروض أن يعدل بين الناس في كل شيء حتى في الذرة التي في طوقه واستطاعته. إذا كيف نستطيع أن نحمل هذا الحديث؟ أنا لا أحمل هذا الحديث إلا على معنى واضح في نظري، وهو أنه يعني يرشد إلى أنه من الفضول أن تتدخل لتسأل الرجل لماذا ضرب زوجته. يعني لما تكون أنت ضيف عند رجل وسمعت أنه داخل البيت في حركة غير عادية وسمعت أصوات ارتفعت، لما يأتيك الضيف بالقهوة تقول له سلامات أسمعت مشكلة مع الزوجة، هذا فيه نوع من التطفل، نوع من الفضول. وأصلا سبب الحديث هو شيء من هذا، لما الأشعث نزل ضيف على عمر وكأنه صار بين عمر وزوجته إشكال معين ورجع الأشعث فسأل، فقال له عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يعني قد تكون هذه قضية سرية خاصة بحكم خصوصية العلاقة بينهما.
هل هناك ضابط الآن إذا أخذنا الحديث بعمومه بأنه الضرب بنوع معين بشكل معين بطريقة كما ذكرت الشيخ سلمان، هل هناك ضوابط عندما تعرض قضايا مثلا رجل تعدى على زوجته بالضرب المبرح أو رجل تعدى على ابنه بالضرب المبرح، هل هناك ضوابط لهذه الأمور نستطيع أن نعالج فيها القضايا الموجودة في مجتمعنا الآن؟
هو الضابط هو فيما أباحه الشرع، أما تصرفات الناس وأفعالهم فتعرف إن كثير منها تقع نتيجة سوء التربية أو سوء الفهم. وهذا جزء من المعالجة، يعني أعتبر مثل هذه الحلقات وغيرها من المجالس يكون فيها توعية للناس، إشعار بالمسؤولية، بحيث أن الرجل مثلا في شأن المرأة يعرف حدوده وأن الشرع ما أعطاه فرصة أن يضرب كما يشاء، وكذلك المرأة تعرف حقوقها أيضا بحيث إذا وقع عليها مثلا نوع من الظلم أو الاعتداء تعرف كيف تدفعه وتعالجه. نعم يدفع بالأخف، يدفع بالصبر أحيانا، بالرضا، بالمواساة، في إدخال أطراف جانبية، لكن لكل شيء قدر ونوع من المعالج.
لعل يسبق الضرب أيضا شيء من الحديث، شيء من اللطافة، يسبق أن يكون الحل المباشر عند كثير من الناس الضرب أو نوع من هذا الأمر. السؤال يا شيخ الآن، إذا ظهر نوع مما يعده الناس قسوة أو عنف، هل مباشرة نحكم على ذاك المجتمع لأنه مجتمع قسوة ومجتمع عنف ومجتمع يخرج عما يسمونه المدنية؟ هل هناك ضابط معين يجعلنا نحكم على هذا المجتمع بالقسوة؟
القسوة كما قلنا ليس بالضرورة أن تكون صفة يعني مدموغة على جبهة كل فرد في مجتمع أو مؤسسة أو جهة معينة، لا، المقصود الحديث عن ظاهرة معينة. والحديث عن الظاهرة أود أن أشير بوضوح لهذه النقطة، العلماء المتقدمون لما يعالجون موضوع يحشدون كل ما يتعلق به حتى يظن القارئ أنه ليس هناك إلا ذلك، ولو تكلموا عن نقيضه لحشدوا أيضا كل ما يتعلق بهذا النقيض. وأحيانا يطرحون الموضوع بطرح معتدل متوازن يجمع بين هذا وهذا. فنحن لما نتكلم عن القسوة أو مجتمع القسوة نعني وجود هذه الظاهرة كما أشرنا. الظاهرة تعرف من خلال عدد من الظواهر، عدد من الملاحظات التي يمكن أن تدل عليها. مثلا في مجتمعنا تستطيع أن تلاحظ القسوة من خلال بعض المظاهر الاجتماعية أو ما يسمى بالعنف الاجتماعي، تستطيع أن تعرفها من خلال العنف ضد المرأة من خلال العنف ضد الأطفال، من خلال ما يسمى بالعنف السياسي أحيانا أيضا الذي يتعرض له يعني بعض الناس، سوف نشير إليه إذا كان في الوقت متسع
إن شاء الله.
إلى غير ذلك عنف المثقفين كما نسميه أحيانا. إذا هناك مظاهر من العنف يمكن أن نتحدث عنها وتكشف بالضبط أين توجد هذه الظاهرة.
دعنا نبدأ إن سمحت لنا يا شيخ بالعنف الاجتماعي. ما هو هذا العنف؟
أنا أقصد بالعنف الاجتماعي عدد من الملاحظات. النقطة الأولى قضية الشخصية المنقبضة الصارمة في قسماتها وملامحها، والتي فيها نوع من الارتسام الإمبراطوري، بحيث أن هذا الشخص يكون عنده نوع من الكبر أو الأبهة وعدم التواضع وعدم شعوره بأنه يتساوى مع الآخرين، وهذا في البداية شعور نفسي، ولكنه يتحول إلى سلوك عملي يتأذى به من حوله كثر أم قل. هذه واحدة. الملاحظة الثانية فيما يتعلق بالعنف الاجتماعي قضية العنف اللفظي أو العنف اللغوي صح التعبير، بحيث أنك تجد مثلا استخدام لغة قاسية ولغة شديدة وتشاتم مثلا السب اللعن إلى غير ذلك من الأسباب والوسائل. قضية العنف ضد الأشياء، وأعني بها العنف ضد مثلا ضرب الأبواب، الكراسي، النوافذ، الكتابة على الجدران، العدوان ضد الأشياء الطبيعية اللي خلق الله سبحانه في الطبيعة، ضد المباني، هذا أيضا ملاحظ. النقطة الرابعة العنف ضد الأشخاص أيضا بضربهم أو محاولة قتلهم أو قتلهم أو العدوان على حقوقهم مثل المادية أو حقوقهم المعنوية. ولعلنا نشير في هذه النقطة إلى نوع من العنف ضد الآخرين أو ضد الأشخاص اللي قد يتعلق بما يسمى بالعنصرية. عندي عدد من الأخوة، من أخ سمى نفسه وافد، يتكلمون عن قضية أنه أحيانا قد يتم التعامل مع الآخرين، مع في الغرب يسمونها العنف ضد الأجانب. نحن اقتبسنا هذا المعنى وإن كانوا ليسوا أجانب، يعني قد يكونوا إخواننا المسلمين وهم بين أظهرنا وبين وفي بلادنا، لهم علينا حق، قد يكونون حجاجا أو عمارا مثلا، ويفترض أن يكون هناك نوع من التواصل والأخوة التي لا تجعلهم يشعرون بأنهم غرباء أو أجانب، لكن هذه أحيانا تستخدم بهذا المعنى. إذا يعني هذه الأشياء كلها يعني قد تحصل في المجتمع وتؤثر فيه.
هذه كلها في إطار العنف الاجتماعي.
أي نعم.
لكن في
ضمن موضوع العنف الاجتماعي وما سميته بالعدوان اللفظي، يعني أحيانا تصبح هذه العبارة عن ظواهر اجتماعية يعني مألوفة معهودة طبيعية يتصرف فيها الإنسان وهو لا يشعر، يعني هو يتكلم بكلام عفوي لأنه تربى عليه من الصغر ويسمعه ويقوله، لذلك لا يشعر بأنه عنيف، لكن الآخرون الذين يلاحظونه يستغربون هذه اللغة. يعني مثلا بدلا من أن يعطيك مثلا الكأس قد يرمي به إليك مثلا، أحيانا قد يعطيك إياه، يقول خذ، أو عندنا في القصمان يقول لك هات مثلا، فهذه فيها شيء من الركاكة. بينما لما يقول لك مثلا تفضل، ودعنا مثلا نقول أحد الأخوات يعني، وطبعا على بصريتها يعني يمكن أهلها يسمعون الآن، فهي تقول أنه والدها جاب لوالدتها يعني وردة في أحد المناسبات، فأخذت الوردة وشمتها وقالت ما لها ريحة. يعني هذا يعني نوع من واحد يقول لي انه ايضا اشترى مرة لزوجتي هدية جميلة وثمينة، يعني مثلا تكون ساعة، قالت له بكم هذه؟ قال بكذا، قالت ملعوب عليك مضحوك عليك، يعني ما تساوي المبلغ هذا. فهذه اشياء يعني يسميها ما شئت خلاف الذوق، نوع من الجفاء، لكنها تدل على بعض العادات الاجتماعية من الألفاظ والأقوال والأعمال والتصرفات التي يتلقاها الناس ويتطبعون عليها. حتى الأطفال تجد من يرمي بشنطته مثلا، يرمي بملابسه، بأدواته، بكتبه، قد يكسر الأشياء وهو يشعر أنه يمارس شيء عادي.
لعل هذا السلوك الذي يتبناه هذا الطفل برمي الحقيبة أو كسر شيء ما أو هذا، لعله كان نتيجة عنف معين سابقا نشأ عليه. فهل العنف أيضا ضد الأطفال في 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 المجتمعات أيضا هو في إطار العنف الاجتماعي؟
العنف ضد الأطفال أيضا هو ظاهرة يعني عالمية. قصة طلعت عليها أو قرأتها مترجمة اسمها The Lost Boy، طفل الضائح مثلا، أو بعضهم ترجموها بعنوان آخر طفل اسمه نكرة أو اسمه هو، يتحدث عن طفل يعني أمه كانت مبتلاة ومدمنة في الغرب طبعا، وبالتالي قست عليه وطردته، وجد من يؤويه لكنه كان يعاوده الحنين إلى بيته وإلى أمه وإلى أخوته، فكان يعني يختلف الوقت ليأتي في الأوقات التي لا يظن أنها تراه، ويحاول أن ينظر إلى البيت وينظر إلى الباب ويلاحظ إخوانه ويستمتع بهذا المشهد. والإحصائيات في هذا يعني كبيرة جدا. فالمقصود أن الطفل لما يكون مثلا عنده نشاط زائد أو يكون طفل متخلف على النقيض من ذلك، يتلقى من الكلمات التي مثلا تفخر من شكله أو من تصرفه أو من خلقه أو من مستوى الدراسي، مثلا يقول له يا غبي مثلا، يا جبان، يا إلى غير ذلك من الأشياء التي يعني تؤثر على نفسيته، ويتفاقم أحيانا إلى الضرب وإلى العدوان وإلى الكيد مثلا بالنار. فهذا يتسبب في آثار ومردودات شديدة السوء على نفسية الطفل. تجد هذا الطفل الصغير اللي هو رمز البراءة والحب والحنان، ويفترض أن يعيش في جو لطيف، تجد هذا الطفل مثلا يترك الطعام، لا يأكل الطعام، يعني شامت نفسه وكره هذا الطعام، يصاب بالأرق فلا ينام مثلا، تجده يضعف في الدراسة ويتأخر فيها. يقع من ذلك، من جراء ذلك أشياء كثيرة ربما تتفاقم إلى مشكلات نفسية، يكون عنده انعزال، عدم قدرة على التكيف مع المجتمع، عدم قدرة على المواصلة بسبب هذا الوضع الذي عاشه.
لعلنا نتوقف كثيرا من الشيخ عند موضوع العنف ضد الأطفال، وهم شباب المستقبل ورجاله، وإذا تربوا في هذه البيئة العنيفة والقاسية جدا سوف تستمر هذه التربية القاسية في المجتمعات، سوف تبقى تنتقل من جيل إلى جيل. هل العنف ضد الأطفال في المجتمعات العربية، ذكرت مثال من قصة قرأتها في ثقافة غربية، هل العنف ضد الأطفال أيضا في المجتمعات العربية ممكن أن نكرسه وأن نتذكر نذكره بأنه موجود وبشكل ملاحظ في المجتمعات العربية؟
أنا أعتقد أنه يعني موجود وبشكل قوي. ليس هناك تربية للناس كيف يتعاملون مع أطفالهم، والذين أفلحوا في ذلك ربما أفلحوا كثيرا بجهودهم الخاصة في هذا أكثر من غيره. بينما يعني أعتقد أنه يعني كثيرا ما أقول بعض الأخوة، يعني تخيل أن ولدك هذا مرض وأن تعامل بهذه الطريقة، تخيل أنه مات كم سيكون حزنه. أنت لما ترى رجلا أجنبيا يعني يعتدي على ولده أو يضرب ولده، انظر ما يكون شعورك، تشعر بحزن شديد. طيب طبق هذا على نفسك، أين الإحساس برعاية هؤلاء الأطفال والاستمتاع حتى وأنت تحضنه أو تقبله أو تطعمه أو تضحكه أو تشاركه في لعبته؟ حتى إن قرأت قصة أن امرأة كانت في المستشفى مصابة بالسرطان، وذهبت صديقتها تزورها ووضعت يدها في يدها تبحث عن الكلمة التي تسميها بها، فكانت إذا المرأة تبكي وهي على سرير الموت والمرض وتقول أنا فقط أريد أن أذهب إلى بيتي حتى أغير ملابس أطفالي ثم يعني أعود أو ما شاء الله. فالمقصود هنا استشعار الإنسان المعنى الكبير وراء هذه التصرفات الصغيرة التي ممكن أن يفعلها الإنسان تجاه يعني أولاده. أنا أستغرب وجود هذه الأشياء في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، بينما نجد تراثنا الإسلامي مثلا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يحضن أسامة بن زيد والحسن على فخذيه ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما، أو يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب على تاتي صلى الله عليه وسلم، أو يسجد ماتي الحسن ويرتقي على ظاهره فيمهله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل. بل يعني أسأل واسمح لي، يسمح لي أخو على هالسؤال، يعني هل قدوتنا بأعمالنا أحيانا أو بشدتنا على أطفالنا التي قد تكون شدة غير مدروسة، ولا الشدة في محلها متفق أنها مقبولة بس القسوة مرفوضة على الطفل، الشدة غير القسوة. فالمقصود هنا يعني هل قدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السلوك الراقي العظيم، أو قدوتنا وربما يعيش في داخلنا شئنا أم أبينا ذلك الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل فقال تقبلون صبيانكم، عندي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فنحن نلاحظ بالنسبة للأطفال مثلا قضية يعني موضوع الجهات العاطفية في البيوت قد نوفر، خصوصا في البيئات الغنية مثلا كدول الخليج، الملابس، الأطعمة، العلاجات، الحاجيات، اللعب نوفرها، لكن لا نعطي مع هذه الأشياء الإطار العاطفي.
نعم.
كلمات العاطفة، الحب، الحنان التي يحتاجها الطفل ويتربى عليها أكثر ما يحتاج إلى الأشياء فقط.
نعم.
قضية الجفاف العاطفي إذن قضية مهمة. القضية الثانية قضية تربية الطفل على الثأر والانتقام. يعني ولد الجيران سرق كورته، يقول له والده اذهب لولد الجيران واضرب على رأسه مثلا. وأذكر لك طرفة حصلت لما كنا في سجن الحائر.
نعم.
ولازلت تتعجب منها، أن يقول بعض العسكر كان عندهم سجين، إذا أتوا لتنظيف غرفته، غرفته يكون فيها مثلا دخان، صراصير، أشياء، روائح سيئة، فيأتون لتنظيف الغرفة يرفض، قل لا أريد، ويصر ومستعد أنه يضارب حد، حتى يأتون ويحملونه بالقوة ويخرجونه من الغرفة لينظفوها ثم يعود إليها. فسألوا مرة من مرات ليش تعمل هذا؟ قال والد عودني لما يأخذ مني شيء بالاختيار، تأخذ الدنيا غلابة.
الله مستعان.
فلاحظ كيف تكون أحيانا التربية تنعكس على يعني تربيتهم على الثأر وعلى الانتقام إلى غير ذلك من الأشياء.
الله مستعان.
من الأشياء المهمة أيضا في موضوع الأطفال، وهذا أشرت إلى إحدى الأخوات، يعني موضوع الأخت أو الأخ الجارود من المملكة في تعليقه، موضوع أطفال الشوارع وأطفال المصانع الذين ربما يضطرون إلى العمل في ظروف غير جيدة وغير مناسبة في عدد من البلدان طبعا.
نعم.
في مثلا في الأردن، في مصر، في فلسطين، أطفال السلطة إلى غير أطفال الانتفاضة، يعني في أحوال كثيرة، وأطفال الشوارع الذين يتسولون عندنا مثلا عند الممرات وعند الإشارات وغيرهم، هذه القضية تحتاج إلى كثير من الرعاية. أخيرا موضوع الطلاق والانفصال وأثره على الطفل، وأنا لاحظت كثيرا من تجربتي وعلاقتي بكثير من البيوت أنه لما يقع بين زوجين انفصال بالطلاق أو حتى مشكلات، يكون الأولاد وسيلة ابتزاز من أحد الطرفين للآخر أو وسيلة ضغط، وأشبه أحيانا الطفل أو قلب الطفل بأن كأن هذا القلب وضع فيه حبل، أحد طرفيه مع الأم والطرف الثاني مع الأب، فالأم تجر والأب يجر حتى يتم عصر قلب هذا الطفل قبل أن ينتج وقبل أن يكتمل وقبل أن يتطلع للحياة، فيخرج كل ما فيه من الدم ويبقى قلبا جافا خاويا لم يتشبع بالعاطفة ولم ينشأ في ميدان طبيعي وصحيح.
شيخ سلمان، أنا لدي سؤال شخصي ومباشر جدا، وسؤالي هو هل يعني مرت في حياتك وفي تربيتك مواقف كان لها نوعا ما رسوة؟ وسأخذ منك الإجابة لكن بعد أن نتوقف إلى هذا الفاصل، ثم نعود مرة أخرى ونستكمل حوارنا معك شيخ سلمان. أيها الأخوة المشاهدون، سوف ننتقل إلى هذا الفاصل ونعود مرة أخرى لاستكمال حديثنا وحوارنا مع فضيلة الشيخ. فاصلنا هذا هو عبارة عن تقرير عرضناه لكم عن مشاهد يعيشها العالم الإسلامي ويعيشها إخواننا في أماكن منتشرة في العالم الإسلامي فيها قسوة وغلظة وعنف. دعونا نشاهد هذا التقرير ونعود مرة. أيها الإخوة، وعودة من جديد لنواصل حديثنا في هذه الحلقة من برنامج أول اثنين حول مجتمع القسوة، وضيفنا في هذا اللقاء ولقاءاتنا القادمة هو فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. مرحبا بك معنا شيخ سلمان. وقفنا عند سؤال أرجو أن تكون هناك إجابة له، حول موضوع هل هناك مواقف واجهتك أثناء تربيتك في البداية؟
الحقيقة يعني تقريبا عشت في حياة هادئة، وأقول لك بكل صراحة يعني لا أتذكر أن والدي الله رحمه ربي إلا مرتين كفين على مدى 24 سنة. وأذكر الأول كان بسبب الإزعاج في نوم الظهيرة، يعني كان في القيلولة وسمع مني إزعاجا أو أصواتا، وكانت ضربة خفيفة لكن لها معنى كبير عند الإنسان. والثانية أخذت مفتاح السيارة بدون علمه، فضبطني متلبسا بذلك وأدبني وأحسن تأديب رحمة الله عليه. يعني إذا وأعتقد أنه هذا يعني في هذا الإطار شيء طبيعي ومعقول أن يوجد، لكن ما دمت سألت أنا أذكر قصة قد لا تكون متعلقة بالبيت، متعلقة بالمدرسة، لأن نتكلم عن مؤسسة المجتمع بشكل عام. وهي أيضا قصة بسيطة لكنها معبرة، يعني دعنا نفكر بعقليات الأطفال. ربما في السنة الثالثة الابتدائية وزعوا علينا شهادات لأول مرة، شهادات يمكن شهرية أو نصف فصلية مثلا، فكان مكتوب أنه كل كشف أو تغيير في الشهادة يلغيها. والعبد الضعيف فهم هذه الكلمة بشكلها الحرفي، وأثناء ذهابه من البيت صار هناك كشف صغير وتافه جدا في الشهادة، لكنه ظن أن هذا الكشف سوف يلغيها أو خاص، فصار يأتي بها للمدرسة ويتهيب أن يقدمها للمدرس، لأن المدرس ربما كان له هيبة أكثر من ما له محبة مثلا. يأتي للبيت يجد فيه صعوبة أن يكاشف أهله بهذه المشكلة العويصة. وأقول لك بكل دقة، والله كنت أشعر في ذلك الوقت بمثل ما يشعر به ربما إنسان الآن يحمل جنازة في سيارته لا يدري أين يلقيها. فهذه الشهادة في رايح جاي في الشنطة يعني تشكل عبء على رأس الإنسان. وهكذا يجب أن نفهم يعني عقليات الأطفال ومفاهيم الأطفال ومستويات الأطفال. وأنا أذكر يعني إذا أيضا سمحت في قصة ربما تتعلق بشيء آخر، كان عندنا أستاذ في المدرسة كان يضرب ويضرب بقوة، الضرب كان جزء من العملية التربوية عنده، لكنه كان محترما لأنه مخلص ومجتهد. فالطلاب كانوا يتنافسون عليه ويحرصون على أن يأتي عندهم لتدريس مادة الرياضيات، مع أنه كان يستخدم أسلوب الضرب كجزء من العملية. فكان يعني مقبولا. أستعير قصة للأستاذ زياد إدريس، وأنا سمعت منك الآن أنه ممكن أن يكون معه مداخل
إن شاء الله تعالى.
فهو يذكر قصة يعني قرأتها وأعجبتني استشهدت بها، أنه لما كان في الابتدائي يعني أدى الواجب بشكل جيد وخط جميل، فنقتنع المدرس أنه هو الذي قام به وحاول أن يكتشف من خلال محاضر تحقيق، فأصر الأستاذ زياد ذهب به إلى المدير. المدير بدل من أن يعالج الموضوع دعا أخاه الآخر وأصر على أنه لابد أن يكون هناك أحد حل الواجب له، فوجد الأستاذ زياد نفسه مضطرا إلى يقول أخته حلت الواجب، وبالتالي يقول فيما بعد أصبح يكتب الواجب بلغة رديئة أو بخط رديء حتى لا يتعرض لمثل هذا الموقف.
ونحن معنا الآن على الهاتف الأستاذ زياد بن عبد الله إدريس، وهو رئيس تحرير مجلة المعرفة ومدير عام الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم. مرحبا بك معنا أستاذ زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا ترى ما دريت انك على الهاتف يا دكتور
أستاذ. الله يبارك فيك، شكرا شكرا على القصة الطريفة، انا ناسيها.
الله المستعان.
وأحيي المشاهدين جميعا.
أستاذ زياد، مجلة المعرفة هي إحدى المجلات الحقيقة الرائدة في الإثراء التربوي والثقافي، ولكم عدد بين يدي الآن هو من أهم الأعداد الحقيقة التي طلعت عليها، وكان فيه أحد الملفات تحدث عن ثقافة الحوار وثقافة العنف، لعل لك مداخلة معنا في هذه الليلة.
الحقيقة يعني احنا طبعا مجلة المعرفة بحكم أنها مجلة تربوية تعنى بالثقافة التربوية خصوصا،
نعم،
لأن لابد أن نتحدث عن العنف خصوصا إذا اقتنعنا جميعا وكلنا أعتقد مقتنعون بأن المعلم من أهم من يمكن أن ينشئ ثقافة العنف أو ينشئ عكسها وهي ثقافة الحوار في الفصل وفي المدرسة، ولعل القصص التي أوردها الشيخ سلمان قبل قليل دليل على هذا. من هذا المنطلق طبعا كان لابد من مناقشة هذا الملف في المجلة. حاولنا طبعا من خلال الملف وعموما ايضا يعني وجهة نظر عامة ان العنف الذي ينبغي ان نتحدث عنه دوما ليس فقط عنف يدوي او دموي، وانما هو ابعد من هذا، وهو الذي يبدو ان الشيخ سلمان يتحدث عنه خلال الحلقة، وانا للأسف يعني لم استمع لمعظمها لاني بعيد عن التلفزيون في الوقت الحاضر. نحن لم نبدأ الحديث عن العنف في بلادنا وحتى في معظم البلاد العربية إلا بعد أن ظهرت أعراضه على سطح الجسم يعني بعد أن طلع العنف اليدوي الدموي، بينما هناك عنف في التفكير في الحوار في المشاعر، هذه هي قاعدة العنف اليدوي وهي أحد نواتجها. بلادنا مرت بظواهر عنف تفكيري وثقافي في أوقات ليست بعيدة عنا أيضا، وما زلنا حتى الآن نعيش بعض هذه الأمراض والأعراض، ومع ذلك الحقيقة لم تتم أي مواجهة حقيقية لمعالجتها.
أستاذ زياد، دعني أسألك، هل أنتم في وزارة التربية والتعليم هل هناك يعني ما يقدم لمواجهة ظاهرة العنف خصوصا ضد الطلبة إذا صنفناهم في إطار الأطفال، هل هناك برامج معينة تقوم فيها الوزارة لمكافحة هذا الأمر؟
الحقيقة أنا يعني علشان نكون على وعودنا، أنت تطرف مني أن أتحدث باسمي لا باسم بصيغتي الرسمية في الوزارة.
نعم.
ولذلك لا
لك
الوقت الراهن يعني ربما سنوات علاقتي مع الوزارة لسنوات مضت عبر مجلة المعرفة.
نعم.
حتى علاقتي بالإعلام التربوي حديثة جدا. وأكيد أن هذا الأمر تعنى به يعني شؤون الطلاب والإرشاد الطلابي أيضا. لكني أجزم بأن الوزارة لديها محاولات ومساعي كثيرة جدا. سواء من خلال برامج مدرسية أو من خلال برامج إعلامية. يعني ليست خاصة بمجلة المعرفة فقط. لكن هل هي أجدت؟ هل فعلت فعلها المأمول فيها؟ هذا سؤال يعني لابد أن نثيره بكل صراحة ومواجهة حقيقية.
أستاذ زياد أنا شاكر ومقدر لك تحت الفرصة لنا هذه أن تكون معنا في حوارنا ولقائنا.
أنا أريد لو سمحت لي أريد أن أضيف نقطة واحدة.
نعم.
حول العنف لعل الشيخ سلمان يعني يثيرها بتوسع أكثر وهو أقدر مني على ذلك. أن هناك مفارقتان أو مفارقتين في مسألة العنف. الأولى أننا في الحين الذي نعول على الدين كثيرا في تفكيك مبررات العنف فإن معظم ظواهر العنف تقوم مؤسسة على الدين ومبنية عليه أيضا. يعني لاحظ التناقض أن الدين نفسه يستخدم داء ودواء في مسألة العنف.
نعم.
هذا طبعا ليس خاصا بالمسلمين أو بالعالم الإسلامي بل هي ظاهرة شاملة في العالم كله في حتى في الأديان السماوية كلها.
نعم.
وفي غيرها. المفارقة الأخرى أن كثير من دعاة مكافحة العنف.
نعم.
يدعون إلى مكافحة العنف بعنف. وهذا أيضا ليس خاص بالسياسيين فقط أو المؤسسات الرسمية بل حتى الكتاب. وقد تلاحظ الكتاب نفسهم الذين اشتهروا بأنهم دائما ما يتحدثون عن العنف.
نعم.
تجد في معظمهم ولا أقول طبعا كلهم ليس من الإنصاف وصفهم جميعا.
نعم.
في معظمهم يعالجون ظاهرة العنف بعنف وتسفيه وتجريم وحدة في الطرح. وهذه من هذا يعني بأن العنف متجذر أحيانا في نفوسنا أو في نفوس بعضنا حتى دون أن ندري دون أن نشعر.
نعم.
يعني هناك عنف ظاهر وبائن لدينا.
نعم.
وهناك عنف خفي لا نحس به لا نستطيع أن نعرف أنني أنا مثلا عنيف إلا عندما يحكم علي الآخرون.
نعم.
وبالتالي نحتاج إلى أن نكون مرايا لبعضنا أن نستشف من خلالها العنف المنتشر.
نعم.
مجتمعنا وليس خاصا بمجتمعنا
شكرا
بل العالم كله.
شكرا لك أستاذ زياد وشاكر ومقدر هذه المشاركة معنا. لعلنا نرجع هذه التساؤلات أن نجيب عليها بعد أن نستكمل نوعا ما المحاور الموجودة لدينا. المرأة هناك عنف ضد المرأة وهو أيضا محور مهم يجب أن نتحدث عنه. كيف ترى هذا العنف وماذا يعني؟
دعني أولا أشيد بالأخت أم الشهداء وجهت نداء عبر الموقع للأباء والأمهات في رعاية الأطفال وحسن تربيتهم وقالت أن ربما العقوق الذي تشاهدونه هو أثر من سوء التربية السابقة يعني والنداء موجود. أما مسألة العنف ضد المرأة في أيضا ظاهرة عالمية وقد طلعت في الإنترنت على مواقع مثل موقع أمان ملي بالتقارير الإحصائيات الأرقام الأخبار المذهلة عن قضية ما يسمى بالعنف ضد المرأة. لكن باختصار يعني واحدة من كل ثلاث نساء العالم يعني ثلث نساء العالم تعاني من مشكلات صحية خطيرة سببها أنها تعرضت لنوع من العنف الجسدي مما في ذلك مثلا الاغتصاب أو الضرب أو العدوان عليها وقد يكون ذلك غالبا من أقرب الناس إليها.
نعم.
هذه إحصائية يعني خطيرة ومذهلة.
نعم.
وهذه المشكلات الصحية التي تعانيها المرأة وهذا العنف الذي يوجه إليها غالبا يفرز نتائج خطيرة منها أولا نتائج صحية كما ذكرنا منها نتائج نفسية مثل الاكتئاب والاضطراب النفسي والمرأة يعني معروف أنها أحوج ما تكون إلى الهدوء والاستقرار في حياتها لتربية أولادها منها الإدمان أن تتحول المرأة إلى الإدمان وتعاطي المخدرات كمهرب من هذا الوضع وربما تقع حالات انتحار أو محاولة انتحار وهذا موجود وبدأ يتسرب إلى بعض البلاد الإسلامية. طبعا مع الأسف أنه في الغرب عندهم أرقام وإحصائيات ومعلومات وحتى جهات مسؤولة في العالم الإسلامي قد لا يكون الأمر بهذه الصورة. على الأقل مثلا عندنا في المملكة ليس هناك إحصائيات أو أرقام نعم في إحصائيات عن موضوع الأنوثة وليس دقيقة عن موضوع الطلاق لكن فيما يتعلق بموضوع مثلا لكن على سبيل المثال هناك معاناة صامتة البنت في البيت محجوزة لابن عمها رضيت أم لم ترضى وبفرض وإصرار مثلا من والدها هذا خلاف الشريعة لا يجوز أن تقهر البنت على من لا تريد وأن يتحكم حتى في أخص خصوصياتها في بدنها وجسدها ومستقبلها وحياتها ابن العم تزوجها ليلة الزواج يحدثها عن طموحاته في الزوجة الثانية بعد ثلاث أو أربع سنوات تذهب أو تعود هذه المرأة أدراجها إلى بيتها ومعها أطفالها في قضية انفصال أو طلاق أو ما أشبه ذلك من الظروف والأوضاع إذن هناك معاناة صامتة وهناك مشكلة معينة فأنا أتعجب من يعني من قوم فيهم قول الله تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ثم تتحول يعني مشكلات البيوت إلى وضع صعب وخطير نعم أنا أعرف أنه ربما أقول بدون مبالغة في كل بيت مشكلة إلا أندر من النادر لكن حينما تتطور هذه المشكلة أو يصعب الحال وإلا مثل ما الشاعر الكويتية تقول سامح على اللي جرى ما بينك وبيني أيام نمشي عدل وأيام من عاجة الحياة في الغالب يقع فيها شيء من هذا إنما إذا فقد الزوجان الرابطة والقدرة على التكيف والتعامل مع مثل هذه الأمور فهذا الوضع خطير كما ذكرت
شيخ سلمان بقية المحاور حقيقة مهمة جدا وتحتاج إلى أن نأخذ وقتا طويلا في الحديث حولها ولكن سوف نتوقف الآن واصل حديثنا مع الشيخ وأظنه استدراكا لوقت هذا البرنامج حتى لا يفوت كنا نتحدث عن العنف ضد المرأة شيخ سلمان وهناك من يتساءل الآن العنف ضد المرأة والحديث حول هذا الموضوع وأن الإسلام واتهم الإسلام بأنه قيد المرأة وأبعدها أن تكون امرأة مدنية في وجهة نظر العالم الذي الآن يتحدث عن المدنية فهل هذا الاتهام الذي يتهم به الإسلام صحيح؟
ما في شك يعني الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها كاملة الإشكال في تطبيق الإسلام نحن كثيرا لما نقارن مثلا الغرب مع النظام الإسلامي بينما يفترض أن نقارن النظام الغربي مع الواقع الإسلامي لأنه يعني لا شك أن عندنا قيم عظيمة وعندنا دين كفل لنا السعادة وكفل للمرأة الحقوق وكفل للإنسان الحقوق كاملة لكن السؤال هو إلى أي مدى تنطبق أوضاعنا نحن الاجتماعية مع القيم الإسلامية والتعليمات الربانية الموجودة في مجتمعنا
شخصا المثقفون هل لهم عنف خاص؟
أي أنا ذكرت عنف المثقفين وأعني به العنف الذي يصدر من المثقفين في العالم العربي والإسلامي فالغالب من خلال قراءتي لكتب ومقالات وبرامج ومجلات أنه يعني غالبا المثقفون يتحدثون أنفسهم كما لو كانوا هم ضحايا العنف لكن يلاحظ أن شريحة من يعني يوصفون بهذا الوصف هم يمارسون العنف ضد من يختلف معهم وبالذات ما يتعلق به طبعا هم ليس لديهم مثلا أحيانا ربما سلطة إذا وجد سلطة هذا موضوع آخر لكن يتحدثون بنوع من المصادرة لمن يختلف معهم أو يحاولون استعداء الأطراف والحكومات والقوى الفاعلة في المجتمع ضد من يختلفون معه وأذكر لذلك مثلين قرأت في بعض الصحف يعني زاوية معينة تتكلم عن مخيم جدة الصيفي مخيم البحر وأن هذا المخيم يعني طرحت حوله أكثر من على مستفهام المخيم غير بريء يعني وبالتالي يجب إلغاء مثل هذه الأنشطة التي حولها على مستفهام وتوصف بأنها تدعم الإرهاب أو تدعم العنف أو تفرخ أو إلى بينما أنا زرت هذا المخيم وجدت الحقيقة نموذج وجدت هذا المخيم أولا ممثل في جميع دوائر الدولة وجهات الدولة ومؤسسات الدولة ممثلة في هذا المخيم جميع مناشط المجتمع أيضا مناشط إعلامية تربوية إدارية مهنية أطفال نساء رجال للمسلمين لغير المسلمين دعوة الجاليات إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل المنضبطة والجيدة. المثال الثاني كاتب كويتي يتكلم ويقول أن أي حزب أصولي أو حزب ديني هو عبارة عن مشروع لتفريخ العنف والإرهاب وقتل المستقبل، ويتحدث عن إفلاس يعني الإسلام أو إفلاس التاريخ الإسلامي عن صناعة مجد أو صناعة حضارة. طيب يعني بهذه الصورة لما نحاول أن ندين يعني خصومنا الذين لا نتفق معهم ونستميت في محاولة وصفهم بأنهم يعني أهل عنف وأهل إرهاب، ففي هذه الحالة يعني هذا هؤلاء الذين يمكن أن نسميهم بالمثقفين وهذه الشريحة منهم أصبحت هي تمارس العنف الذي تدعي أنها من ضحاياه، وتحاول أن تستعدي مثلا السلطات أو الحكومات تجاه من يختلفون معهم في المشرب أو في الاتجاه الفكري أو في الرؤية. أنا أعتقد أن هذا الأمر مشكل ويحتاج إلى قدر من المعالجة. وأظن أن البؤس السياسي الذي يعيشه العالم الإسلامي ولد جوا من الاحتقان، جعل الذين يعيشون داخل هذا الجو أو داخل هذا المناخ في الغالب يصابون بفيروسه أو بعدواه، سواء كانوا من الليبراليين أو من غيرهم. وهذه قضية تحتاج إلى معالجة. لماذا يعني لا نستطيع أن نتعامل حتى حينما تختلف مع هؤلاء الناس؟ لماذا لا تحترم وجهات النظر؟ لماذا لا تحترم حتى رؤيتك الخاصة؟ يعني تتكلم في قضية أنت ليس عندك معلومات عنها ولا تستطيع أن تثبتها يعني تحت المجهر.
دكتور فلاح العنزي هو أحد المهتمين بهذا المجال، وهو أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود وينتظر معنا الآن على الخط، نشركه ونعود مرة أخرى. الدكتور فلاح نعتذر جدا عن التأخير، ولكن كما ترى حديثنا مستمر حول نقاط متصلة. مرحبا بك معنا دكتور فلاح.
أهلا وسهلا يا أخي، السلام عليكم.
حياكم الله.
حييكم وحيي ضيفكم الكريم الشيخ سلمان، أشكركم على طرح الموضوع الهام جدا.
نعم دكتور فلاح، أنت أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود في قسم علم الاجتماع وأيضا علم النفس عفوا، ولك اهتمامات في هذا المجال. من خلال هذه الاهتمامات وهذا التخصص الذي يرتبط بموضوع حلقتنا مجتمع القسوة، كيف نستطيع أن نستفيد منك في ثلاث دقائق قادمة؟
والله إن شاء الله أني أقدر أفيدكم.
إن شاء الله
يعني الشيخ سلمان ما قصر، يعني لفادة أنا فقط ذكرتم في البداية أو الشيخ سلمان تحديدا طالب بأن يكون الموضوع معرف أكثر، لأنه موضوع متشعب حقيقة. أنت ممكن تتكلم عن العنف كثقافة مثلا أو على مستوى مؤسسة أو دولة أو أفراد. وأشار إلى أنه من الأفضل يعني التركيز على مظاهر مشاهدة في حياتنا اليومية في المجتمع السعودي. أنا ببساطة يعني في المجال هذا ما أقدر أقول أكثر من أنه ابحثوا عن تأثيرات العنف، سواء الجسدي المادي أو اللفظي، في عقول الصغار والنساء. لأن الشخص لكي يعني يكون مستهدف لابد أن يكون في دور معين ويعني له قوة معينة. وللأسف يعني إحنا ما نقدر نقول إنه والله هذه ناتجة من الثقافة الفلانية أو من الفكر الفلاني أو من أشخاص بعينهم مرضى ولا، ولكن المهم هو أن يعني ببساطة زي ما أشار ضيفكم الكريم إنه يعني فيه موضوعات من مدة طويلة تحتاج إلى دراسة. دراسة علمية لكي نعرف مداها، مدى انتشارها يعني، وبالتالي ممكن نبدأ بخطوة أخرى ثانية في التفسير. أنا فقط يعني بسرعة أريد أن أشير إلى يعني ظاهرة، يعني تأكيد الكلام يعني مطالبة الشيخ سلمان بتحديد الموضوع أكثر. الوزارة التربية والتعليم لها يمكن سنوات أو أكثر، أنا لا أعلم حقيقة بالتحديد متى، أرسلت يعني أكثر من بيان وتعليم وبمنع الضرب في المدارس. ومع ذلك أنا أعرف يعني مدارس بعينها يعني يستخدمون حتى أساس المدرسة للأسف كأدوات للضرب والعقاب. فما أدري يعني هل هذا يعني جزء من ثقافتنا أو أن ثقافتنا طبعا بكل ما تحتويه، يعني لا نحدد جانب معين من هذه الثقافة.
نعم.
أم أنه يعني يتعلق بأفراد. أنا طبعا لا ألوم الفرد بحد ذاته، يعني شخص معين.
نعم.
أو نقول أن الفرد والله في ناس هم فيهم يعني زي الفيروس ميل للعنف دون كل البشر. هذا طبعا كلام غير دقيق. دليل أنه الأشخاص اللي عادة يتعرضون للعنف هم أنفسهم يميلون إلى يعني العنف.
نعم.
في تعاملهم مع الآخرين. أو النتيجة الأخرى يعني هما أمران أحلاهما يعني مرهم.
نعم.
يا أما يكون هو ميال للعنف أو يكون الشخص يعني منسحب أو يحدث لديه يعني اضطرابات معينة مثل القلق، متخوف يعني. فباختصار العنف يعني حقيقة يعني استشهادا بالحديث الشريف يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزال من شيء إلا شانه.
نعم.
العنف ينفر منه النفس البشرية من سن مبكر جدا، الأطفال ينفرون من العنف.
نعم.
وهو على مستوى سواء دول أو مؤسسات ضمن دول أو على مستوى الأسرة أو على مستوى التعاملات اليومية.
نعم.
الإنسان ينفر من العنف. أحيانا تكون هناك ثقافات معينة أو عادات معينة أو فكر معين.
نعم.
أحيانا ليس لها علاقة لا بي بي بدين معين ولا، لكنها قد تكون عادة.
دكتور فلاح. نعم. لعل الصورة وضحت بالنسبة لنا، وهناك الكثير من الموضوعات التي نريد أيضا أن نناقشها، لكن مشاركتك أثرت البرنامج وأضافت إلى معلوماتنا حقيقة معلومة جديدة، فأنا شاكر ومقدر استجابتك لدعوتنا للمشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا لك دكتور. أيها الأخوة المشاهدون، البرنامج من خلال موقعه على شبكة الانترنت استقبل خلال أيام بسيطة أكثر من 600,000 نقرأ، واستقبل أكثر من 30,000 زائر، واستقبل أكثر من 37,000 متصفح. لدي من المشاركات الحقيقة الكثيرة جدا والتي وصلت إلينا الآن عن طريق الانترنت، وفيها تفاعل حالي أكثر من ما يتجاوز 80 مشاركة و 90 مشاركة في ثنايا بس هذا البرنامج. والاتصالات أيضا تنهال على هذه الحلقة للحديث حول هذا الموضوع المهم والمتميز. ولعل قبل أن يأخذنا الحديث الشيخ سلمان، التصويت الذي طرح في الموقع للحديث حول مجتمع القسوة ومن يتحمل مسؤولية الأسرة أو المدرسة أو السلطة، الأصوات التي شاركت في هذا كما هو ظاهر أمام الآن أكثر من 5,000 مشارك، وهناك نسبة 37.4% يرشحون أن تكون الأسرة هي المسؤولة، و 6% فقط المدرسة، و 56.6% يذكرون أن السلطة هي المسؤولة عن هذا العنف.
نعم. وهذا يقودنا للحديث عن العنف السياسي. نعم. الذي يعني افترض أنه نتحدث عنه.
نعم.
فأولا أؤكد ما سمعت في مداخلتكم أو تقريركم مسألة التفريق بين المقاومة وبين العنف، هذا أمر مسلم. نحن نقول أن دائما المقاومة المشروعة لا يمكن أن تسمى عنفا، وإن سميت عنفا فهو عنف مشروع مصوغ مبرر بل مطلوب. لذلك نقول لأخ رزق من فلسطين أيضا دخل.
نعم.
ذكرت 90 في 70 أيضا كانوا قبل وقت الحلقة أيضا قدموا مجموعة من الملاحظات. نعم. الأخ رزق يعني يطلب الدعاء له بالشهادة ولشعبه الفلسطيني بالنصر، نحن ندعو له ولشعبه أيضا.
نعم.
ونقول إن موقف شعبك وصموده في وجه اليهود ليس عنفا بل هو عمل مبرر مشروع، وكما قيل سنهدي كما أهدوا ونشوي كما شووا فمخزوننا من هذه النار هائل. أما ما نقصده بالعنف السياسي فأنا حقيقة أقصد فيه أمرين. الأمر الأول عنف الأنظمة، عنف الحكومات التي بيدها القبضة، بيدها السلطة، ولذلك تقع أو تقوم هذه الحكومات بالمصادرة بإهدار الحقوق بالاستيلاء على الفرص وعلى المجالات سواء كانت مجالات إعلامية أو غير إعلامية. هناك السجون مثلا والتعذيب بالذين يدخلون السجون، إهدار حقوق هؤلاء، ليس له محامي، ليس هناك من يدافع عنه، ليس له حقوق واضحة، وبالتالي ربما يقع من جراء ذلك يعني كثير من يعني الظلم، أو يقع مثلا لهذا التعذيب لهذا الإنسان. بل أنا أقول إن الضابط الذي يمارس التعذيب على زبائنه أو يكويهم بالكهرباء أو بالنار أو يزدري إنسانيتهم أو يسبوا دينهم أو يسبوا الله سبحانه وتعالى أو يحتقر هؤلاء الأشخاص، هذا لا يقامر بمستقبله هو، وإنما يقامر بمستقبل المجتمع كله والبلد كله، وينمي غرائز الحقد والكراهية التي تشيع وتنتشر في المجتمع. الوجه الثاني من وجوه العنف هو عنف الجماعات المعارضة التي ربما أيضا تستخدم لونا من العنف في سبيل إقرار مبادئها أو فرض أرائها. وأنا أؤمن بأن فرض الرأي عن طريق القوة وعن طريق العنف أنه مبدأ خطير جدا، لأنه يجعل المجتمعات أيا كانت يجعلها ساحة للاحتراب والفوضى. فلا بد بدون شك من الحوار، ولا بد من التعقل وإدراك هذه الأمور. وأعتقد أن هذا العنف هو يعني صدى للعنف الأول، بمعنى أن فشل الأنظمة في تحقيق مطالب الناس وحقوقهم ربما أفرز ظواهر، يعني هذه واحدة منها، أو على الأقل أنه أوجد مناخا، ليس بالضرورة أنه هو المسؤول الوحيد، لكنه أوجد مناخا تنمو فيه بعض هذه البذرات وبعض هذه المعاني. فأعتقد أن يعني الانفصال العاطفي بين الأفراد وبين الحكومات بحيث لم يعودوا يشعرون أنها تمثلهم بشكل صحيح أو تحقق تطلعاتهم وتمنياتهم، هذا أوجد عند كثير من الناس وعند فئات من الناس، أوجد عندهم نوع من الاستعداد الداخلي والتمنيات الداخلية الضمنية التي يعني جعلتهم ربما يظنون أنه ليس هناك أسوأ من الوضع الذي يعيشون فيه، ولا يكلفون أنفسهم مؤونة التفكير في 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 ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، لأن الإنسان أحيانا لما يسيطر عليه شعور سلبي يغلب على تفكيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكثير من هؤلاء الشباب ربما ليس لديهم مشروع حقيقي، حتى لو نالوا شيئا من السلطة لم يحسنوا استخدامها بشكل جيد. لكنني أعتقد أن استخدام أو اعتماد القبضة الحديدية عند هذه الحكومات، وأن سيطرة الخوف المتبادل بدلا من سيطرة روح المحبة والوئام والانسجام والتفاعل بين هذه الأطراف، أنها أوجدت هذا الوضع الذي نعيشه، جعلت أي مجتمع مرشح للانهيار. على سبيل المثال وضع العراق مثلا، يعني يكون الإصلاح يسموه أو التغيير أو يسموه ما شاءوا، يكون يأتي على جواد أمريكي مثلا. كثير من الناس الذين عانوا ظروفا معينة وعانوا ألوانا من القسوة والأسف وغيرها، ربما يرحبون بهذا الإصلاح الذي يظنونه إصلاحا وليس كذلك على أي جواد جاء. في العراق مثلا كشفت مقابر جماعية كما تعلم، هذه المقابر شيء مخيف وشيء موحش وفظيع جدا، لكنني أعتقد أن هناك عددا من الشعوب الإسلامية إن لم تكشف فيها تلك المقابر إلا أنها تعيش في مقابر من الذل والخسف والعسف والفقر والتخلف وضياع الحقوق، وهذه ظاهرة خطيرة جدا في العالم الإسلامي لابد من معالجتها. في الغرب مثلا يعني هناك آلية معينة، أصبحوا يتكلمون عن حقوق الإنسان، يتكلمون عن الكرامة، يتكلمون عن الحرية بغض النظر عن مصداقية هذه الأشياء، لكن ربما البعض من المسلمين أصبحوا يظنون أن هذه المعاني كأنها خصوصيات للغرب، بينما نحن اعتقادنا أن الذي كفل الحق هو الإسلام لو طبق بشكل صحيح. أي نعم، فأنا أعتقد أن هذه مشكلة يعني كبيرة وعويصة وتحتاج إلى معالجة وإلى بحث. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفض من حولك. أنا ألاحظ في هذه الآية الكريمة كنموذج أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الناس يمكن أن يجتمعوا على الرحمة بنت لهم اجتمعوا عليك يعني ولو كنت فظا غليظ القلب. حتى يعني هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هم الصحابة يعني بمقدارهم وفضلهم ومعرفتهم لحق النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا من عوامل الانشقاق في المجتمعات الإسلامية الفظاظة والقسوة والتعامل بغلظة مع الناس مع الآخرين مما يولد ردود فعل. وأنا أعتقد أنه الحكومات والمعارضة أحيانا هو وجهان لعملة واحدة كما يقال. فالمشكلة ليست فقط في طرف دون الطرف الآخر, هي مشكلة يعني كما يقال في حلقة مفرغة تحتاج إلى إيقاف.
الله المستعان. شيخ سلمان, الحقيقة هناك هاتفنا أعلن منذ بداية الحلقة لتلقي اتصالات الإخوة المشاركين معنا, ولا أدري إن كان الوقت سيسمح لنا بتلقي بعض الاتصالات أو أن نرجع الاتصالات إلى وقت آخر, لكن إن أذنت لنا فدعنا نأخذ بعض الاتصالات. الشيخ سلمان, الأخ عبد العزيز الغامدي, تفضل أخي عبد العزيز. وأريد أن أذكر بأن الاتصال لمدة دقيقة واحدة فقط منذ بداية تحديثك يا أخ عبد العزيز, فأرجو الاختصار والتدقيق لك ولجميع الإخوة المشاهدين. تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أدوه السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أخي عبد العزيز.
حياك الله. كيف حالك يا شيخ سلمان؟
بارك الله فيك.
تفضل. تفضل
صوتك لاحظ.
أولا نشكركم على هذا البرنامج الناجح والمميز, ونسأل الله أن يجعلنا في موازين أعمالكم إن شاء الله.
آمين. مداخلتك أخي عبد العزيز.
أبشر الشيخ. يا شيخ, ما هي الأسباب التي يعني تجعل بعض الآباء بعض الأمهات يقصون على أبنائهم لدرجة الضرب المجرح دون وجه حق؟ وهناك شيخ قصص كثيرة يعني أعرفها عن قرب يعني, وما هي النصيحة التي توجهها لهؤلاء الآباء والأمهات للكف عن ذلك الفعل السيء اللي يعني قد يكلفهم كثير يا شيخ, خاصة إذا أدرك هؤلاء الأبناء فيما بعد أن ما حصل لهم يعني بدون وجه حق.
نعم. واضح الفكرة. في أخرى في شيء آخر أخي عبد العزيز؟
آخر سؤال.
تفضل.
سؤال قصير يعني.
تفضل ساعة شوي.
ما رأيك يا شيخ في يعني أب ترك أبنائه يفارعون ويكادجون الحياة وأنزل بهم أشد أنواع القسوة المعنوية؟ نصيحة الشيخ في هذا
الأمر. هل في اتصال آخر؟ تفضل أخوي. أخوي زاهر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ولك دقيقة رجاء مباشرة.
هناك عندي فقط ثلاث نقاط. النقطة الأولى الفرق بين القسوة والوضوح والصراحة. فهناك من يرى أن إنكار المنكر أو قول كلمة الحق هي من القسوة. وأضرب مثال لذلك ابن أبي ذئب حينما كان في مواجهة هارون الرشيد فقال له ماذا ترى في الحج؟ فقال ورب هذه البنية إنك لظالم. فهناك فرق بين قول كلمة الحق وبين القسوة. النقطة الثانية أن هناك أيضا فرق بين الحجم والقسوة. وأضرب مثال بصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها مع ابنها الزبير حينما كانت تقسو عليه وكان يعني تلام في ذلك, فكانت تقول أنها تريد أن تربي رجلا وفعلا أخرجت لنا الزبير من العوام وهو معروف. كما أن يعني تسمية الأمور بمسمياتها لابد أن يكون هناك وضوح فيها. فإذا كنا نسمي الربا ربا فوائد, فما هي الفائدة إذا قرأت آية الربا في كتاب الله؟ النقطة الأخيرة أن هناك فرق بين محاولة محاربة القسوة الفكرية أو ما يقال للقسوة الفكرية وبين المساس بالقيم. وأضرب لذلك مثالا, فقضية العنف والقسوة لا يمكن أن نحلها بأن يعني نلغي قضية الولاء والبراء في المناهج ونحاربها في الصحف. هذا ما لديه. السلام عليكم.
شكرا لك أخي زاهر. في اتصال آخر؟ في اتصال آخر الأخت مسامة. تفضل أخت مسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ودقيقة أخت مسامة تفضلي.
لو سمحت بس أنا عندي أخ عمره 9 سنوات.
نعم.
أقصى عليه أحيانا بالصلاة يعني أحيانا أضرب وكذا, أبغى يعني يدرك تكبير في الإحرام.
نعم.
يعني أبغى طريقة أحافظ على صلاحه دون القصة يعني كما ذكر الشيخ.
نعم.
أنه لم يواجه القصة في حياته وهو الحمد لله يعني نفسه صالح ولله الحمد.
الحمد لله.
أطر الله في عمره. وبتكلم عن قصوة الآباء على بناتهم يعني هم ما يطلبون خيفات إنما ينفعهم دين ودنيا. بينما نرى بعض الآباء بسهولة يوافق على بناته ما تساعد القنوات الفضائية وتذهب إلى الأسواق وتحضر الزواجات وتكلم يعني عن جفاء الآباء وعدم سماح أسلوب الحوار بينهم وبين أبنائهم ويعني قسوة أو شيء يعني طبعا يبدأ بالضرب بعدين بالتفاهم أيوة يعني يضرب ضرب بعدين يتفاهم مع بناته أحيانا تكون بنت مبرومة فما يتفاهم معها يعني
وضحت الفكرة أختم شكرا لك أخت خديجة من الإمارات
ألو
أهلا وسهلا تفضل خديجة
السلام عليكم
أهلا وسهلا
أنت تكلمت عن موضوع القسوة
نعم
السلام عليكم
أهلا معك تفضلي
بغيتك أنت تكلمت عن موضوع القسوة لولي الأمر حق المرأة
نعم أعطيها النقطة اللي أنت بتفسرين عنها تفضلي أختي
نعم هو قسوة ولي الأمر للمرأة احنا ما بنعرف يعني هو يعني هو ما هذا اللي مكتوب في بطاقته الدينية انه ولي الأمر حقها ما يتذكر انه مسؤول عنها ولي الأمر الا بالطاق والضرب لكن ما يتذكر انه مسؤول عنها في الإنفاق بطاقة حتى الاسميك وضعف ياكل ورثها بعد طبعا هذا السبب هو عدم تطبيق الإسلام نتيجة هالقسوة هو عدم تطبيق الإسلام
وضحت الفكرة خديجة بقي معنا وقت قصير جدا ثلاث دقائق من وقت البرنامج الساعة ونصف شيخ سلمان فهل ترى أن نرد على هذه الفكرة أو لا؟
دقائق يعني عطني خليني أتصرف فيها
تفضل الشيخ وقت لك الشيخ سلمان
الحقيقة يعني سأعود إن شاء الله الملاحظات ومداخلات الأخوة يعني احنا تكلمنا عن اسباب القسوة وطرحت انت الان استطلاع الرأي ذكرنا اولا يعني 56% يرون ان السبب يعود الى السلطة وانا واثق على انه يعني ارى ان النسبة دي معقولة بمعنى انه لسنا نقول ان السلطة هي المسؤولة فقط ولكن نقول ان مسؤولية السلطة ربما تكون في المقام الاول في هذا الجانب ولذلك حظيت بمثل هذا العدد من الاصوات من بين 5000 متداخل هناك قضية الاسرة ايضا يعني اخذت اكثر من 30% وحسب الاحصائيات 50 الى 80% ممن يضربون زوجاتهم راوا اباءهم يضربون امهاتهم من قبل. النقطه الثالثه قضيه المدرسه يمكن 6% نعم هذا شيء مبشر يعني لكن بعض المدارس ولو كان قليلا تتحول الى سكنه عسكريه العلاقه فيها تقوم على اساس الترغيب والترهيب والتهديد بالدرجات او شيء من هذا القبيل او تنحاز المدرسه للجانب المعرفي على حساب الجانب الاخلاقي والتربوي والسلوكي واعتقد انه لا يوجد في مدارسنا او مناهجنا او مخاطراتنا شيء لتعليم التهذيب تعليم الأخلاق تعليم العلاقات الاجتماعية فلماذا لا تقوم مثل وزارة المعارف أو يعني إدارة تعليم البنات أو أي جهة أخرى لماذا لا يكون فيها برامج للأولاد وبرامج للذكور عبارة عن درس في التهذيب والأخلاق الربانية والأخلاق القرآنية والنبوية هناك السبب الرابع الذي ذكرته وهو ما يتعلق بالمؤسسة الدعوية أو المؤسسة الإسلامية فالأستاذ زياد يعني تساءل عن قضية تكون يعني بعض الظواهر مرتبطة بالدين أكثر من غيره أنا أعتقد ربما نقول ببساطة لأن الناس الذين يرتبطون بالدين هم كثرة غالبة وبالتالي السلبيات المرتبطة بهم سوف تكون أكثر من الناس الذين يرتبطون بجهة أخرى فأنا أعتقد أن المؤسسة الدعوية الأصل فيها يجب أن يكون الرحمة حتى الشيخ السعدي يقول إن الدين أصوله وفروعه بنيت على الرحمة الجنة خلقت رحمة حتى النار يقول سفيان كما عند الطبري خلق الله تعالى رحمة ليردع بها عباده عن فعل المعاصي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تقوم أصلا على أساس الرحمة ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم هذه بداية علاقة العبد بربه العلاقة مع الناس تقوم على أساس الرحمة ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى لنا قضية السلام السلام عليكم ورحمة الله التي فيها نوع من إشاعة الرحمة في العلاقة بين الناس فأنت تجد هذا الخطاب يعني قضية التراشق مثلا بالألفاظ التكفير مثلا الاتهام هذا بمعزل عما أشار إليه الأخ عبد العزيز والأخ زاهر اللي سموه يعني سموه مثلا نوع من الحزم أو سموه شيء من
حتى لا ينقطع البث الفضائي علينا ونحن لم نكمل لعلنا نكمل بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وفي لقاء آخر حتى أنا لا أستطيع أن نقدم الإخوة المشاهدين أكثر من الشكر الجزيل على متابعتهم لنا والإخوة المتصلين والاتصالات التي رتبت ولم نستطع أيضا أن نتلقاها والشكر الجزيل أوفره لفضيلة الشيخ سلمان فهد العودة لمشاركته لنا في هذه الحلقة ولقاءات أخرى إن شاء الله في كل أول اثنين من كل شهر وتواصلوا معنا من خلال موقعنا إلى الملتقى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نستمتع أول اثنين نطرح أفكارا ونحاول ونفرق بين النجدين نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أولا.